فرسول الله عليه الصلاة والسلام الله أخرجنا به من الظلمات إلى النور، وله عليه الصلاة والسلام بكل عمل يعمله أحد من أتباعه أجر، لأنه هو الذي دعانا إلى هذا الهدى، وهو داع إلى هذا الهدى وإلى الإيمان، لذلك يكتب له مع كل عمل من أعمال أتباعه عمل مثل عمل العامل، ولا ينقص من عمل العامل شيء. فرسول الله عليه الصلاة والسلام محبته كما قلنا شعبة من شعب الإيمان، لا يتم الإيمان بالله إلا بالإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام، لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. إلا أن كثيرا من الناس قد يخطئون في تصور حقيقة محبة النبي عليه الصلاة والسلام. هنا محبتان، محبة شخصية عاطفية ومحبة شرعية رسالية، لا بد من الجمع بين المحبتين. من أحب رسول الله عليه الصلاة والسلام محبة شخصية عاطفية أو قدره واحترمه لما يرى فيه من الخصال العظيم والصفات العظيمة، ومع ذلك لا يؤمن برسالته ولا يحبه محبة شرعية رسالية، لا تنفعه تلك المحبة العاطفية أو تقديره لرسول الله عليه الصلاة والسلام. في هذا الوقت يوجد كثير من الكتاب المستشرقين يقدرون رسول الله صلى الله عليه وسلم تقديرا عظيما، ويقولون هو عبقري عجزت الأمهات أي أن تأتي بمثله في الدنيا كلها، فيكتبون عنه كتابات عظيمة، لكن هل ينفعهم ذلك؟ لا، يتعبون أنفسهم، لا ينفعهم ذلك في شيء. لماذا؟ لم يؤمنوا به بصفته رسولا من عند الله، ولم يؤمنوا بمعجزاته، ويجعلون كل ما أتى به عبقرية خالصة لا تنفع. مثل هذا التقدير وهذا الاحترام غير ناف وغير مجد. تعال مرة أخرى، أحب أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة، محبة عاطفية شخصية قرابية، وكان يدافع عنه دفاع المستميت دونه، بل لم يقف الأمر عند مجرد محبته الشخصية، بل أعلن أن ما جاء به حق. أمر يحزن، أبو طالب يعترف بأن دين محمد حق عليه الصلاة والسلام، لكن المعرفة شيء والإيمان شيء آخر زائد على المعرفة. هذا الذي نقص أبا طالب، عرف الحق، ولكن لم يوفق ليتبع الحق الذي عرفه. أعلن في أبيات قال فيها: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. أعلن أبو طالب بكل صراحة بأن الذي حال بينه وبين الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام وديني خوف الملامة من قريش، وحذار مسبة يسبونه، غير دين عبد المطلب واتبع ذلك اليتيم، وهو رجل له قيمته وله شعبيته في قومه، كيف يفعل ذلك؟ هذا الموقف هو السبب في عدم إيمان أبي طالب. وإذا نظرنا بعين القدر لم يكتب الله له ذلك الإيمان، لكن محبته تلك هل نفعته؟ نفعته نفعا لا يذكر، نفعته في تخفيف العذاب فقط، إذ لا تنفعهم شفاعة الشافعين حيث مات على دين عبد المطلب كما قال، لم تنفعه تلك المحبة إلا في تخفيف العذاب، حيث أخرجه الله بشفاعة نبيه عليه الصلاة والسلام من قعر النار إلى ضحضاح من النار يلبس نعلين يغلي دماغه منهما، وهو يعتبر من أخف أهل النار عذابا، لكنه يرى نفسه أنه من أشد أهل النار عذابا. لو أحب الإنسان رسول الله عليه الصلاة والسلام محبة شخصية عاطفية قرابية، ولكن لا يعمل بشيء مما جاء به، قد لا يكون مثل أبي طالب، بل يقول بلسانه الكلمة التي أبى أن يقولها أبو طالب، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولكن يقولها كلمة جوفاء، لا يتبعه ولا يعمل بسنته ولا ينتهي عما نهى عنه، مجرد إيمان بأنه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو كان الإيمان مجرد التلفظ بالشهادة ومجرد الانتساب لكفى، ولكن الإيمان غير ذلك، شيء آخر. الإيمان عمل، أن تصدقه في كل ما أخبر، وأن تطيعه في أوامره، وأن تنتهي عن نواهيه، وأن لا تعبد الله إلا بما جاء به. هذه النقطة الأخيرة أهم شيء، بهذا تقضي على البدع، على أهل على المبتدعة الذين يدعون محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام وجل أعمالهم بدعة، وهم أشد الناس دعوة لمحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأكثر الناس ابتداعا، أذكارهم مبتدعة وأعمالهم كلها مبتدعة مخترعة من قبل مشايخهم، لا صلة لهم برسول الله عليه الصلاة والسلام إلا مجرد الانتساب. لذلك يقول الإمام أحمد عندما سئل عن الفرقة الناجية، إن لم تكن الفرقة الناجية أهل الحديث أنا لا أدري من هم، لأن أهل الحديث أهل رسول الله عليه الصلاة والسلام وأتباعه، وأهله مستحقون هذه الإضافة، لأنهم هم الذين عرفوا ما جاء به حق المعرفة وعملوا بذلك ودعوا إلى ذلك وصبروا على التمسك بالسنة، خصوصا عندما تكثر الفتن وتكثر البدع وتكون لأهل البدع صولة وجولة، وأهل الحديث مستضعفون في الأرض، لكنهم يتمسكون فيصبرون على السنة وعلى العمل بالسنة، ويسخر منهم، يسخر من لباسهم، يسخر من لحاهم، يسخر من تمسكهم والتزامهم، ولكنهم يمرون ويقولون لا يضر السحاب نبح الكلاب، فيمشون ولا يبالون. هؤلاء أهل الله، أهل رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما كل الإنسان يدعي محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو لا يعرف من رسول الله شيئا، لا يعرف حتى معنى لا إله إلا الله، أول كلمة أراد أن يلقنها أبا طالب، قل يا عم كلمة أحاج لك بها عند الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله قطعا. لا إله إلا الله، المبتدعة أكثرهم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، يفسرون لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية أبو طالب وعبد المطلب وأبو جهل كلهم لم يجهلوا توحيد الربوبية. لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا نافع ولا ضار إلا الله، توحيد لم يجهله صناديد كفار قريش الذين استحل النبي عليه الصلاة والسلام دماءهم وأموالهم، ولكن محل المعركة لا معبود بحق إلا الله. والقوم عرب يفهمون معنى هذه الكلمة استنكروا أجعل الآلهة إلها واحدة. نحن لا ننكر أي وجود خالق السماوات والأرض وأنه يعبد، لكن دعنا نعبد معه آلهة صغار تقربنا إلى الله. نحن معك في إله السماوات والأرض، لكن خليك معنا في آلهتنا. قال لا، لا معبود بحق إلا الله. هذا محل المعركة، هذا ما يجهله كثير من المنتسبين إلى الإسلام. يقولون لا إله إلا الله، قد يتخذون من هذه الكلمة وردا طويلا يعد بسبحة بمئة أو مئتين طولها نصف متر، لكن لا يعلمون معنى لا إله إلا الله. يعد ذكره وورده على هذه السبحة الطويلة، ثم قال أغثنا يا فلان يا سيدي فلان اليوم اليوم. أين التوحيد؟ أين لا إله إلا الله؟ وهذا يتنافى لا مع محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام فقط، يتنافى مع التوحيد الذي جاء به، يتنافى مع محبة الله. محبة الله روح الإيمان. كيف تحب الله وأنت تشرك به وتدعو معه وتستغيث بغيره، وعند الأمور حالة العادية تقول يا الله، فإذا اشتدت الأمور فعليهم بأصحاب القبور. أين التوحيد؟ هذا يا عباد الله يتنافى مع أصل الإيمان. ولكن أعود فأقول مرة أخرى كما قلت غير مرة، أنا لا أعتب على عوام المسلمين أبدا في هذا التخبط، ولكني أعتب على أصحاب العمة وأصحاب الجبب المنتسبون إلى العلم الذين يقولون للناس ما تفعلونه من الاستغاثة والذبح والنذر والطواف بالصالحين ليس من العبادة في شيء ولا يضر دينكم، هذه من محبة الصالحين. أما أولئك الذين يقولون لكم لا شرك وشرك، دعوهم، أولئك من المتشددين. أما هذا فليس من الشرك في شيء، هؤلاء هم المسؤولون أمام الله يوم القيامة من تضليل عوامنا وشبابنا في كثير من الأقطار، الذين لا يزالون يطوفون بالأضرحة، أحيانا بالأضرحة الفارغة التي ليس تحتها مدفون لا شيء، صندوق وتابوت كبير ذو أركان أربعة لجمع الأموال ليس تحته مخلوق فارغ. كذلك الذي في القاهرة، إذا زرتم القاهرة في الحسين، في مسجد الحسين، وحسين بن علي رضي الله عنهم لما قتل فقطع رأسه، أرسل رأسه إلى المدينة فدفن رأسه بجوار قبر أخيه الحسن بجوار قبر والدتهما رضي الله عنهم، لم يصل الرأس إلى القاهرة قط بشهادة كبار علماء القاهرة كابن دقيق العيد وأمثاله. قالوا كذب، هذا الضريح ليس تحته شيء. كبار علماء القاهرة من أهل السنة نقل كلامهم شيخ الإسلام، وذلك الضريح يعبد عبادة لا مثيل لها، رأيته بعيني طواف كالكعبة ولا أدري لكن كم شوط. ولكنهم إذا وصلوا في الأركان الأربع حيث الفتحات التي توضع فيها النقود يهدئون السرعة، والسادن واقف خلفهم بالصوت اسعوا اسعوا، فإذا وصلوا إلى الركب نزل الصوت وخففوا السرعة، هدأوا السرعة لينزلوا النقود، ثم يمرون. وهكذا بعيني هاتين رأيت وأنا واقف في المسجد وشيخ يدرس بجوار القبر ليس بينهما إلا الشبك. إذن كيف نعتب على عوام المسلمين وعلى أهل الريف والبادية الذين يقتدون بالعلماء؟ إذا كان هذا موقف العلماء يزينون، فيأتي الريف يقول يا مولانا، والناس تطوف بقبر السيد الحسين، هل الطواف يجوز بغير الكعبة؟ تعال يا ابني، هل تحب جبتي هذه؟ فيقول نعم. تحبها ليه؟ عندما كان قماشا في الدكان تحب؟ قال لا. لكن تحبها ليه؟ مش علشاني أنا؟ نعم. وهؤلاء يحبون الحسين علشان الله، هذه محبة وليست بعبادة. فلسفة شرح وتحليل وإباحة للشرك وعبادة غير الله بهذا الأسلوب. أقول في كل مناسبة احمدوا ربكم على هذه النعمة وعلى التوحيد وعلى سلامة العقيدة وعلى فهم الإسلام الفهم الصحيح. احمدوا ربكم ليزيدكم من فضله سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.